الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء، وبفضل الله عز وجل قد انتهينا في المجلس السابق من الانتهاء على كلام أو القصة المتعلقة بقصة زكريا وامرأة عمران وولادتها لمريم، وقصة يحيى ابن زكريا عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا المجلس بإذن الله عز وجل نتكلم عن بداية قصة مريم وابنها عيسى. تكلمنا عن ولادة مريم وأنها كانت محررة لبيت المقدس لما نذرتها امرأة عمران، إذ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. تكلمنا عن تفاصيل ذلك. المدة الزمنية التي بين بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام كان هناك فترة لم يوجد فيها رسل. قبل عيسى كانت رسل وأنبياء ترسل إلى بني إسرائيل وغيرهم، وكانوا يعتدون، بنو إسرائيل كانوا يعتدون على الرسل، حتى ما وقفنا عليه من الاعتداء على زكريا والاعتداء كذلك على يحيى، وقتل يحيى عليه الصلاة والسلام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري يقول سلمان، وهذا الأثر موقوف على سلمان وله حكم الرفع، يقول سلمان رضي الله تعالى عنه: فترة، الفترة يعني المدة التي لا يوجد فيها أنبياء ورسل، فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، من وقت رفع عيسى عليه السلام وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت هذه الفترة 600 سنة. ذكر الله عز وجل قصة عيسى مع أمه في عدة مواضع من كتابه العظيم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، إلى آخر الآيات. هذه الآيات وما بعدها من الآيات ذكر فيها مريم، والبشارة من الملائكة لمريم، وأيضا أمر من الملائكة لمريم، فيها بشارتان وأمر. البشارة الأولى أن الله عز وجل اصطفى مريم على سائر أو من بين نساء عالم زمانها، هذا اصطفاء من الله عز وجل، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، هذا اصطفاء من الله عز وجل، بأن اختارها الله عز وجل لإيجاد ولد منها من غير أب، هذا اصطفاء من الله عز وجل، وسيأتي بإذن الله عز وجل كيف كان ذلك والحدث الذي حصل لمريم. الأمر الثاني، بشرت بأن يكون هذا الولد الذي يأتي منها من غير أب سيكون نبيا ويكلم الناس في المهد، ويكلم الناس في المهد، يعني في صغره يكلم الناس في المهد. وأمرت مريم كذلك بكثرة العبادة وكثرة القنوت وكثرة السجود والركوع لتكون أهلا لهذه الكرامة ولتقوم بشكر الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل لها من كلام الملائكة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الاصطفاء من الله عز وجل لا يكون من غير عمل أصلا منك، لابد أن تشكر لهذا الاصطفاء. يعني لو فضلك الله عز وجل على غيرك بمزية، الواجب عليك أن تشكر الله عز وجل. والإشارة من هذه الآيات، إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فقط تجلسين ما تفعلين شيء، خلاص أنت أحسن من الآخرين. تلاها الله عز وجل في الآيات: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا هو الاصطفاء. الاصطفاء يكون لأجل للعامل، للذي يتقرب من الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. تراه زوجته وتقول: هون على نفسك يا رسول الله، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا أهل الصلاح وأهل الإيمان، مع أنهم بشروا بالصلاح وبالإيمان وبدخول الجنة ومغفرة الذنوب، ولكن الشكر لا يتركونه. والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون كذلك بالعمل بالجوارح. فقول الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك، يعني اختارك واجتباك على بقية نساء زمانك. تخيل النساء كثر في ذلك الوقت، فالله عز وجل يختار ويصطفي هذه المرأة التي هي مريم. وطهرك، يعني طهرك من الأخلاق الرذيلة. وجاء في مسألة التطهير عدة أقوال، وكلها واردة في التفاسير. جاء في مسألة التطهير أن الله عز وجل طهرها من الحيض، ولكن سيأتي في بعض الآثار أنها تحيض كبقية النساء، يأتيها وقت للحيض ثم بعد ذلك تطهر. وجاء في مسألة التطهير أي من مس الرجال، وهذا صحيح، جاءت بالولد من غير مس من الرجال. وجاء في تفسير مسألة التطهير أنها من الكفر، وهذا صحيح، الله عز وجل طهرها من الكفر، فهي مؤمنة منذ ولادتها إلى أن ماتت. وجاء في مسألة التطهير معنى التطهير أي من الفاحشة والإثم وغير ذلك، وهذا أيضا صحيح. قال الله عز وجل فيما ذكره في كتابه عن الملائكة: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذا له معنى. هل هذا الاصطفاء على جميع نساء الكون منذ بداية البشرية إلى الآن أو إلى نهاية العالم، أو أنه مخصوص بوقت مريم عليه السلام؟ هذه مهمة. الله عز وجل اصطفاها: واصطفاك على نساء العالمين. فيحتمل أن هذا العموم محفوظ، فتكون مريم أفضل نساء الدنيا ممن كان قبلها وفي زمنها وممن بعدها. هذا محتمل من اللفظ واصطفاك على نساء العالمين، وسيأتي الكلام على بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر مريم مقرونا مع آسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنهم، جاء في بعض الأحاديث. يعني هذا الاصطفاء إما أن يكون على جميع الزمان، أو قد يكون على نساء زمن مريم فقط، الزمن الذي عاشته مريم في ذلك الوقت الله عز وجل قد اصطفاها. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا العموم محفوظ، يعني أن الله عز وجل اصطفاها على جميع نساء الكون منذ بداية البشرية إلى نهاية العالم، فهذا محتمل وهذا محتمل. جاءت بعض الأحاديث فيها قرن مريم مع آسيا التي هي زوجة فرعون وقد آمنت آسيا، وكذلك ذكرها مع خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مع فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. في الصحيحين في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة. الآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير النساء على الإطلاق مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة، أي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: خير نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وآسية امرأة فرعون. هذا الحديث الآن: خير نساء العالمين الأربع هؤلاء، مريم وخديجة وفاطمة وآسية، هؤلاء الآن الأربع خير نساء العالم. جاء في حديث آخر أيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل. الإبل ركبه بعض النساء ولم يركبه البعض، لندقق في اللفظ. قال صلى الله عليه وسلم: خير نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. شوفوا الآن ميزة نساء قريش، خير نساء ركبنا على الإبل، أحناه على طفل، عندهم حنية مثل ما يقولون على الأطفال، وكذلك فيهم حسن رعي للزوج في ذات يده أيضا. يقول أبو هريرة وهو راوي الحديث على إثر هذا الحديث قال: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. يعني في ذلك الزمن، زمن مريم بنت عمران، لم تركب على بعير قط، يعني هي ليست داخلة في ذلك. خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، إذن مريم لا تدخل في هذا الحديث، فلها أفضلية خاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب فاطمة ابنته: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الآن ابنته فاطمة ويقول: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، واستثنى منهم ماذا؟ قال: إلا مريم ابنة عمران. يقول ابن كثير، له كلام طويل ولكن لا بد من ذكره لأنه يوجه الآن هذه الأحاديث، هذه مسألة مهمة جدا. الذي يقرأ في الكتب الإشكالية بعضهم قد يقرأ حديثا ثم يقعد قواعد من وراء الحديث، والصحيح لطالب العلم وطالب الحق والذي يقرأ في التاريخ وفي السنة وغير ذلك أنه يجمع هذه الأحاديث والمرويات جميعا، والأصل في ذلك إذا كانت كلها صحيحة أن يوجه ويجمع لا أن يرد. بعضهم بمجرد أن يرى حديثا فيه نوع تعارض في عقله بدأ يرد الأحاديث، لا بد من الجمع أولا بين هذه المعاني التي قد يظن أنها متعارضة، وإلا لا تعارض إن كانت ثابتة. يقول ابن كثير رحمه الله: والمقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع، لأن جاءنا حديث خير نساء العالمين الأربع اللي ذكرناهم. الحديث الأخير: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم، فالحديث يقول يدل على أن مريم وفاطمة أفضل الأربع. قال: ثم يحتمل الاستثناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة، يعني محتمل الحديث الأخير الحين قررنا أن مريم وفاطمة أفضل الأربع. قال ويحتمل لما قال إلا مريم لما تكلم مع فاطمة يحتمل أن تكون مريم أفضل من فاطمة. قال ويحتمل أن يكون على السواء في الفضيلة. يعني الحديث الأخير اللي ذكرناه الاحتمال الأول إما مريم أفضل من فاطمة، ويحتمل أيضا لغة في الحديث أنهما يكون في مرتبة واحدة. يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران، يعني هي مساوية لك أو هي أفضل منك مرتبة. قال لكن ورد حديث إن صح عين الاحتمال الأول، الاحتمال الأول اللي هو مريم أفضل من فاطمة. قال إن صح الآن الحديث، قال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون. هذا حديث ورد يقول ابن كثير إن صح فهو عين الأولى مريم ثم بعد ذلك فاطمة ثم خديجة ثم آسية. وهذا الحديث حسنه ابن عبد البر، ولكن تعقبه ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه حديث غير ثابت، ولذلك قال ابن كثير إن ثبت هذا الحديث. قال ابن كثير فأما الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث، هذا حديث مشهور تعرفونه، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث، مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد. قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال وهكذا الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال فإنه حديث صحيح، هذا صحيح الحديث. قال ولفظه يقتضي حصر الكمال في النساء في مريم وآسية، يعني في الحديث الأخير الذي ذكره. قال ولعل المراد بذلك في زمانهما، يعني الكمال كمال نسبي في زمان كل واحدة منهما. قال فإن كلا منهما كفلت نبيا في حال صغره. انظر إلى دقة الاستنباط الآن في مريم وفي آسية، مريم كفلت نبيا وكذلك آسية كفلت نبيا. قال ابن كثير قال كفلت فآسية كفلت موسى لما ألقته أمه في اليم وذهب هذا الصندوق الذي فيه موسى وهو صغير إلى بيت فرعون، ثم أخذه الجنود وأخذته آسية وقالت أنا أكفله، فكلمت زوجها في ذلك والقصة طويلة في ذلك، فكفلت آسية موسى وهو صغير. قال ومريم كفلت ولدها عبد الله ورسوله فلا ينفي كمال غيرهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة، يعني الحديث تكلم عن زمان مريم وعن زمان آسية. قال فخديجة، لأن الكلام الآن على الأربع أيضا كملوا في زمانهم، فخديجة خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 15 سنة وبعدها أزيد من 10 سنين، وكانت له وزير صدق بنفسها ومالها رضي الله عنها وأرضها. هذه ميزة خديجة رضي الله تعالى عنها، أول من آمن من البشر بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة. قال وأما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف ارتفعت مرتبتها، قال فإنها خصت بمزيد فضيلة على أخواتها. ليش في مزية لفاطمة على أخواتها؟ عندها رقية وزينب وأم كلثوم وهي الرابعة، لماذا فاطمة لها مزية غير عن الثلاثة البقية من بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ استنباط جميل. يقول ابن كثير قال لأنها أصيبت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية أخواتها متن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث بنات رقية وزينب وأم كلثوم ماتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصيبن بالنبي، النبي أصيب بهن، بينما فاطمة رضي الله تعالى عنها هي التي أصيبت بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت في حياتها، مات النبي صلى الله عليه وسلم، فالفاجعة كانت كبيرة على قلبي فاطمة، فارتفعت منزلتها لصبرها. قال: وأما عائشة، لأن ذكرت في الحديث وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، قال: فإنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يتزوج بكرا غيرها، ولا يعرف في سائر النساء في هذه الأمة بل ولا في غيرها أعلم منها ولا أفهم. أعلم الأمة بالشريعة هي عائشة رضي الله تعالى عنها، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: وقد ورد في حديث أن مريم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هي وآسية بنت مزاحم، ومر معنا ذلك في قصة موسى. جاءت بعض الأحاديث ولكن فيها ضعف، سيأتي من كلام السلف أن مريم أم عيسى عليه السلام زوجة النبي في الجنة، وآسية اللي كانت زوجة فرعون أيضا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: وقد ذكرنا في التفسير عن بعض السلف أنه قال ذلك، وين تذهبون؟ قال: واستأنس بقوله ثيبات وأبكارا، عسى رب إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآيات ثيبات وأبكارا. جاء عن بعض السلف قال: الثيب آسية، ومن الأبكار مريم بنت عمران. قال: وقد ذكرنا في آخر سورة التحريم، فالله أعلم. إذا ذهبتم إلى تفسير ابن كثير في سورة التحريم في آخرها ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآثار. قال: وروي مرفوعا، يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون وأخت موسى. أخت موسى اللي كانت قصيه، كانت تذهب وتبحث عن موسى حتى وجدت. جاء هذا الحديث، قال العقيلي: وليس بمحفوظ. يعني هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج في الجنة أو زوجاته في الجنة مريم وآسية وأخت موسى، هذا ليس بمحفوظ، يعني ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي على ميلاد ومولد عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إلى آخر الآيات. تقدم في المجالس السابقة أن مريم لما جعلتها أمها محررة تخدم في بيت المقدس، وأنها كفلها زوج أختها أو زوج خالتها زكريا نبي ذلك الزمان، وذكرنا الذي حصل في النزاع ثم بالقرعة، وقعت القرعة على زكريا لكفالة مريم، وأنه اتخذ لها محرابا، والمحراب هو المكان الشريف من المسجد، لا يدخل في هذا المكان إلا هي تتعبد الله عز وجل، وكان يدخل عليها زكريا ويأتي بالطعام لها. اجتهدت مريم في العبادة اجتهادا لا نظير لنساء ذلك الزمان فيه، كانت أكثر الناس عبادة وأكثر الناس ذكر وأكثر الناس خدمة لبيت المقدس. خاطبتها الملائكة كما جاء معنا في الآيات السابقة بالبشارة لها باصطفاء الله عز وجل وبأنه سيهب لها ولدا زكيا يكون نبيا كريما طاهرا مكرما مؤيدا بالكرامات. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. تعجبت مريم من هذه البشارة التي جاءت الملائكة لها، وكيف يكون الولد لمريم وأنها ليست بذات زوج؟ وتعرفون الأسباب المعروفة للأولاد أنه يجامع الرجل زوجته، ومريم بكر ولم تتزوج ولم يمسها الرجال، ثم تأتيها الملائكة وتبشرها بالاصطفاء وتبشرها بأنها سيوهب لها ولد. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. معنى بكلمة منه يعني أن عيسى عليه السلام خلق بكلمة كن، كن من الله عز وجل فكان، فالكلمة من الله عز وجل، لم يكن هناك زواج من رجل وامرأة، إنما خرج عيسى وحملت به من غير زوج ومن غير أب. تعجبت مريم من وجود ولد من غير والد، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. والصحيح أن هذا الكلام من مريم هو استفهام للتعجب وليس شكا وإنكارا لقدرة الله عز وجل. هي عابدة تقية، والملائكة جاءت وبشرت مريم بذلك، فقالت من باب التعجب وليس من باب الشك والإنكار لقدرة الله عز وجل. فأخبرتها الملائكة بأن الله عز وجل قادر على ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله عز وجل قادر على كل شيء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك عيسى كلمة الله، أي كان بكلمة كن فكان عيسى عليه الصلاة والسلام. لما سمعت هذه الكلمات استكانت مريم لذلك وأنابت وسلمت لأمر الله عز وجل، وعلمت أن هذا فيه محنة عظيمة. تخيل تدخل على أهلها وهي حامل، ترى مسألة ما هي بالسهلة، امرأة بكر شريفة طاهرة تدخل على أهلها وهي حامل، ثم القوم بعد ذلك يعلمون أنها حامل وليس لها زوج، وبنو إسرائيل ما تركوا الأنبياء، الآن بيتركون امرأة حامل وما في زوج، ماذا سيفعلون بها؟ سيأتي الكلام بالتفصيل بإذن الله عز وجل. فاستكانت، ولكن علمت أنه سيكون هناك محنة وابتلاء من الله عز وجل، لأن الناس يتكلمون فيها بهذا السبب وهم لا يعلمون حقيقة الأمر، أن هذا الأمر كائن من الله عز وجل وهو بشارة من الملائكة. كيف حصل حمل مريم؟ كانت مريم تخرج من المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورة، الأصل أنها تكون باقية داخل بيت المقدس، في بيت المقدس، وإذا أصابها الحيض أو احتاجت إلى حاجة تخرج خارج المسجد. قال الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. خرجت يوم من الأيام لبعض شؤونها، لأجل حيض، لأجل حاجة، فانتبذت يعني انفردت،
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أخذت شرقي المسجد. المسجد الأقصى بيت المقدس خرجت منه انفردت لوحدها وجاءت إلى شرقي المسجد، ما ذهبت إلى الغربي، لا ذهبت إلى شرقي بيت المقدس. وكما قلنا قيل إنها انفردت في ذلك المكان حتى تطهر، يعني جلست الأيام أيام الحيض حتى تطهر، ثم بعد ذلك تتطهر وتغتسل، ثم بعد ذلك تعود إلى بيت المقدس. فاتخذت من دونهم حجابا، ضربت لها ستر حجابا بينها وبين الناس، يعني هذا المكان مكان قد حاضت فيه حتى تنتهي من حيضتها، ثم بعد ذلك تتطهر، ثم بعد ذلك ترجع إلى مكان العبادة والذكر في بيت المقدس. قال فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. بعث الله عز وجل إلى مريم بعدما تطهرت واستعدت تريد الدخول إلى بيت المقدس، أرسل الله عز وجل إليها جبريل، فأرسلنا إليها روحنا، وجبريل هو الروح الأمين، أرسله الله عز وجل فتمثل لها بشرا سويا، يعني على صورة إنسان تام كامل. بشرا سويا يعني مو واحد يجيك يقول لك نص ملك نص إنسان، نص بهيمة نص جني كذا، لا، فتمثل لها بشرا سويا يعني إنسانا تاما، رجل بكامل خلقته. جبريل عليه السلام لما أرسل من الله عز وجل، فلما رأت قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال أبو العالية من التابعين علمت أن التقية ذو نهية. قالت ماذا قالت؟ قالت وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. علمت أن التقي ذو نهية، ذو نهية أولو النهى يعني أولو العقول الزاكية، يعني صاحب عقل وانتهاء، إذا قيل له ارجع ارجع. فقالت مريم شافت هذا الرجل الآن أول مرة تراه وقدم عليها وهي لوحدها قد انتبذت مكانا شرقيا وقد طهرت الآن تريد الدخول إلى بيت المقدس لعبادتها وخدمتها بيت المقدس، فرأت الرجل الآن أمامها قالت إني أعوذ بالرحمن منك، بالله عز وجل، شوف الصالحين يستعيذون بالله عز وجل، بالرحمن منك إن كنت تقيا. علمت أن التقي ذو نهية، صاحب التقى يعني تعيده بالرحمن، تقول له إن كنت تقيا فابتعد فإنه ينتهي، صاحب العقل ينتهي. قال إنما أنا رسول ربك، فخاطبها الملك الآن جبريل يريد أن يبين لها أنا رسول من الله عز وجل. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، يعني أنا لست ببشر ولكني ملك بعثني الله عز وجل بهذه الصورة بصورة البشر، لماذا؟ لأهب لك غلاما زكيا، يعني ولدا ذكرا زكيا طاهرا من الذنوب. قالت أنى يكون لي غلام. هنا وقفة حتى نعرف الفرق بين الآيتين. في سورة مريم قلنا الآن لما قال لها قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام. في سورة آل عمران وقرأناها قبل قليل قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. في سورة آل عمران قالت الولد، وفي سورة مريم قالت غلام. الولد يحتمل الذكر والأنثى، وأما الغلام فهو ذكر. ففي سورة آل عمران والعلم عند الله عز وجل هذا استنباط وإشارة، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. كان هذا والعلم عند الله عز وجل عند بشارة الملائكة المرة الأولى قبل مجيء جبريل، لما بشرت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك، إلى إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إلى آخر ذلك. فكانت البشارة الأولى بالولد على الإطلاق، قد يكون ذكراً قد يكون أنثى إلى آخره. الآن جاء التحديد من جبريل بأنه غلام، فلذلك قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. الآن في هذه اللحظة لما جاء جبريل تم التحديد بأنه غلام عيسى عليه الصلاة والسلام. قالت أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام وليس لي زوج وليس له والد، ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، ولم تكن من أهل البغي والعياذ بالله، بعيدة عن الاحتكاك بالرجال، بعيدة عن الاختلاط بهن، كيف يكون الحمل ولا يوجد رجل؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. أجابها الملك عن تعجبها من هذا الأمر أن الله عز وجل وعدها هذا الأمر، سيكون هذا الأمر وهو علي هين، يعني أسهل عليه ويسير لديه، فإن الله عز وجل قادر على كل شيء، والله عز وجل هذه الأمور عليه هينة، إذا قال كن فإن الأمر سيكون. وقول الله عز وجل ولنجعله آية للناس كما جاء في الآيات، أي عيسى، ولنجعله آية للناس أي ولنجعل خلقه والحالة هذه دليل على كمال قدرتنا على أنواع الخلق. ولنجعله آية للناس، هذا الآن دليل على قدرة الله عز وجل على أنواع الخلق، فإن آدم خلق من غير ذكر وأنثى، آدم عليه الصلاة والسلام خلق من غير لا ذكر ولا أنثى، وحواء خلقت من ذكر من غير أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، هذا التنويع، وبقية الخلق خلقوا من ذكر وأنثى، شوف التنويع في الخلق. قال ورحمة منا، يعني نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله في صغره وكبره في طفولته وكهولته، بأن يفرد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء. ورحمة منا، رحمة من الله عز وجل أن يبعث الأنبياء ومنهم عيسى عليه الصلاة والسلام يدعوهم وهو صغير إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال وكان أمرا مقضيا، يحتمل أن يكون هذا وكان أمرا مقضيا كما قال ابن كثير، يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل وكان أمرا مقضيا، يعني لا تناقشي يا مريم، وكان أمرا مقضيا خلاص هو من كلام جبريل، يعني أن هذا أمر قد قضاه الله عز وجل وحتمه وقدره وقرره. وهذا قول محمد ابن إسحاق رحمه الله، واختاره ابن جرير في تفسيره ولم يحكي قول غيره، يعني وكان أمرا مقضيا أنه من قول جبريل يكلم ويخاطب مريم. قال ابن كثير ويحتمل أن يكون كناية عن نفخ جبريل فيها، خلاص وكان أمرا مقضيا نفخ جبريل مباشرة. قال كما قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، والقول الأول هو القول الذي هو مأثور عن السلف كما حكاه ابن جرير رحمه الله في تفسيره، يعني أنه من تمام قول جبريل وكان أمرا مقضيا قضاء من الله عز وجل خلاص. ذكر غير واحد من السلف أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درع مريم، جاء جيد درع مريم الآن، الدرع يعني اللباس الذي يلبس، شفتوا الدراع اللي تلبسها المرأة هذا يسمى درع، ما هو الدرع الذي الدرع يطلق الذي يلبس ضد الأعداء، وكذلك درع المرأة الدراع. ذكر غير واحد من السلف أن جبريل لما جاء الآن خلاص انتهى من النقاش مع مريم، نفخ في جيب درعها، يعني مثل الفتحة اللي تكون في هذا اللباس وهذه الدراعة هذا الدرع، فنفخ جبريل في جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند جماع بعدها. نفخة واحدة من جبريل في الدرع في الثوب، فنزلت هذه النفخة كأنها روح من الله عز وجل في بطن مريم عليه السلام فحملت مباشرة. لما نفخ جبريل بأمر من الله عز وجل بولدها عيسى، قال الله عز وجل، طبعا حملت مباشرة، قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك يضاف وكلمة الله، أي أنه كان بكلمة من الله عز وجل، وإضافة الكلمة إلى الله عز وجل إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف، كما يقال بيت الله المسجد بيت الله، فإضافة المسجد إلى الله عز وجل بيت الله إضافة تشريف لا إضافة صفة إلى موصوف. فكذلك لما نقول عن عيسى هو كلمة الله، هو إضافة تشريف لأنه كان بكلمة من الله عز وجل كن فكان عليه السلام. قال الله عز وجل فحملته، فحملت هذا الولد من نفخة جبريل في جيب درعها، فانتبذت به مكانا قصيا، ذلك لأن مريم عليه السلام لما حملت به ضاقت به ذرعا، امرأة شريفة بعيدة عن مس الرجال فجأة وإلا بها تحمل، فضاقت بما حصل ذرعا، خائفة ماذا يكون من الناس، وعلمت أن كثيرا من الناس سيكون منهم كلام في حقها والطعن في شرفها. ذكر غير واحد من السلف منهم وهب ابن منبه أنها لما ظهرت عليها مخايل الحمل، لما بدأت البطن تنتفخ الآن خلاص واضح الآن الناس إذا رأوها وإلا بها حامل، بدأت تبدأ مخايل الحمل عليها، كان أول من فطن لذلك رجل من عباد بني إسرائيل، من عباد بني إسرائيل يقال له يوسف ابن يعقوب النجار، دائما تسمعون يوسف النجار، وهذا عند بعض أهل الكتاب اتهموها اليهود، اتهموا مريم بها والعياذ بالله، رجل من بني إسرائيل من العباد اسمه يوسف ابن يعقوب النجار، وكان ابن خال مريم يوسف ابن يعقوب النجار، فجعل يتعجب من ذلك عجبا شديدا، يعرف أنها طاهرة مطهرة وأنها من العابدات وأنها ليس لها طريق في الفاحشة، ولكن لاحظ أنها عليها سمات الحمل، البطن ولا في الخد ولا العيون، فتعجب من ذلك عجبا شديدا، وهو من العباد وهو يعلم أنها متدينة وأن صاحبة عبادة، فعرض لها ذات يوم في الكلام فقال لها: يا مريم هل يكون زرع من غير بدر؟ هل يعقل الزرع يخرج ولا يكون أصله بدر؟ مو شرط يرمى البدر، ولكن أصل هذا الزرع يكون من بدر؟ قالت: نعم، فمن خلق الزرع الأول؟ هي عرفت كأنه يعرض، فأجابت إجابة حكيمة، قالت: فمن زرع الأول؟ يعني إذا تريدون الآن هذا الموجود صحيح، بس الأول، الزرع الأول، هذا نفس اللي يقولك منو أول جل، البيضة ولا الدجاجة؟ يقعد يقول لا الدجاجة، لا البيضة، إلى آخر. من خلق الأول؟ باختصار أنهي الموضوع، من خلق الأول؟ فقال لها يوسف النجار: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ خلاص الآن خلصنا من مسألة الزرع، يلا هذه، هل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. تبي بعد أكبر منها؟ ولذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لا ذكر ولا أنثى. قالت له: خلاص يا يوسف النجار، ماذا تريد؟ من آدم خلق من غير ذكر ولا أنثى، خلصنا، يعني آخر الكلام إيش؟ فقال يوسف النجار لها: فأخبريني خبرك. خلاص الآن وضحت الأمور، ما نبي نمشيها نغزات، الآن المسألة نريدها واضحة. فقالت: إن الله بشرني، الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت له: ترى جاءتني البشارة من الله عز وجل، وأن تعرفني يا يوسف، تعرفني أني ليس لي بهذا الطريق، إنما أنا عابدة ودائما في بيت المقدس. ويروى أيضا في التفسير عن زكريا عليه السلام أنه سألها نفس هذه الأسئلة فأجابته بمثل هذه الأجوبة. ذكر السدي بإسناده إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن مريم دخلت يوما على أختها، أختها اللي هي أشيع زوجة زكريا، قلنا زكريا إما يكون زوج أختها أو زوج خالتها، فدخلت يوما على أختها أشيع، فقالت لها أختها تقول لمريم: أشعرت أني حملة؟ يعني هل تشعرين أني أنا حامل؟ فقالت مريم: وشعرت أيضا أني حبلى، أني أنا حامل قبلك بشهرين أو ثلاثة؟ فاعتنقتها وقالت لها أم يحيى أختها: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. عرفنا الآن أنك حامل وحملت بعدك، ولكن أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك، وذلك قول الله عز وجل كما ذكر الصحابة مصدقا بكلمة من الله. يقول ابن كثير: ومعنى السجود ها هنا الخضوع والتعظيم كالسجود عند المواجهة للسلام، كما في شرع من قبلنا، وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، كان السجود للتحية والتعظيم جائزا في شرع من قبلنا، أما في شريعتنا فلا يجوز السجود للتعظيم والتحية للآخر. قال مالك، الإمام مالك: بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا ابن خالة، وكان حملها جميعا معا، حمل مريم وحمل أشيع بيحيى كان معا، قلنا الفرق قرابة الثلاث أشهر بين الحملين. قال مالك: فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام، لأن الله تعالى جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. وروي عن مجاهد التابعي الجليل قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت حدثني وكلمني. إذا خلوت قعدت بروحي وهو في بطن عيسى، حدثني وكلمني وهو في بطنه، في بطنها. قالت: وإذا كنت بين الناس سبح في بطني، يسبح سبحان الله سبحان الله. إذا كانت لوحدها فكان يحدثها: أصبري يا أمي، ستتهمين، سيقول كذا، سأتكلم في المهد، إلى آخره، يكلم أمه. كم كانت مدة الحمل؟ وقع الخلاف بين أهل العلم مدة الحمل، مدة حمل مريم، هل هو ساعات؟ هل هو أيام؟ هل هو أشهر؟ يقول ابن كثير: الظاهر أنها حملت به 9 أشهر كما تحمل النساء، ويضعن لميقات حملهن ووضعهن، إذ لو كان خلاف ذلك لدك. ابن كثير رجح أنها 9 أشهر كبقية النساء. ورد في بعض الأقوال عن بعض أهل الكتاب وغيرهم خلافها سنذكره. ورد عن ابن عباس وعكرمة أنها حملت به 8 أشهر، وعن ابن عباس ما هو إلا أن حملت به فوضعت، يعني جاءها جبريل فحملت به ثم بعد ذلك مباشرة جاءها المخاض، ولكن هذا بعيد عن الصواب. قال بعضهم: حملت به 9 ساعات، واستأنسوا لذلك بقوله: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. قالوا مباشرة في الآيات حملت ثم بعدها فأجاءها المخاض. ابن كثير عقب على ذلك، قال: والصحيح أن تعقيب كل شيء بحسبه. دخلت الجمعية فدفعت، هذا دخلت ودفعت مباشرة، التعقيب بحسبه. امرأة حملت فوضعت، ومعقولة أنا أتكلم لغة عربية، التعقيب بحسبه. إذن 9 أشهر مو معقولة حملت فوضعت في نفس اليوم، لا. قال: والصحيح أن تعقيب كل شيء بحسبه، كقوله: فتصبح الأرض مخضرة، وقوله: ثم خلقنا النطفة عرقة فخلقنا العلقة مضغة، فيها أيام، فخلقنا كذا فخلقنا كذا، ما هي مباشرة، هي أيام وفترة وأشهر حتى تكون بينها. فالتعقيب على كل حسب بحسبه. انتشر، بدأ الكلام الآن، ومريم ظهر عليها علامات الحمل، بدأ ينتشر خبر حمل مريم عليها السلام، شاع واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل. فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زكريا، يعني تخيل الغم والهم أن الناس يتكلمون على بنت من بناتك في الفاحشة، وأنها حملت بالزنا والعياذ بالله، هي طاهرة مطهرة، ولكن يتكلمون عليها بهذا الأمر. واتهمها بعض الزنادقة بيوسف النجار الذي كان يتعبد معها في المسجد اللي ذكرناه، ابن خالها. فتوارت مريم عنهم واعتزلتهم وانتبذت مكانا قصيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، أي مكانا بعيدا عن قومها. انتشر الخبر وبدأوا يتكلمون عليها، وأصبح الغم يصيبها ويصيب أهلها، فلذلك هي ابتعدت عن قومها حتى لا تسمع هذا الكلام منهم، واتهموها والعياذ بالله بالفاحشة مع يوسف ابن يعقوب النجار ابن خالها الذي كان يتعبد الله عز وجل في بيت المقدس معها والعياذ بالله. أهل لوط ما يتركون أحدا إلا ويتهمونه، حتى جاء الوقت الفيصل، وهو وقت المخاض الطق، وقت ولادة مريم عليها السلام، وهذا نذكره بإذن الله عز وجل في مجلس الغد. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.